الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. هذا هو المجلس السادس إخواني الكرام في شرح الوجيز الذي يشرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية، ولا يستطيع الإنسان أن يستوعب الأحكام حتى يحسن فهم هذه القواعد. ووصلنا إلى القاعدة الثامنة عشرة وعنوانها القديم يترك على قدمه. كلمة قديم هي تطلق ويراد به الذي ليس له أول، لذلك الإمام الطحاوي وصف الله تعالى فقال قديم بلا ابتداء، أي لا أول له، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. هذا ربنا سبحانه وتعالى. في مجلة الأحكام العدلية يقولون القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله. ومعنى هذه القاعدة أن المتنازع فيه إذا كان قديما تراعى فيه حالته التي هو عليها في القدم، فيترك على حالته بلا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تحويل، لأنه في إبقائه من القديم على هذه الحالة يغلب على الظن بأنه ما وضع على هذه الصورة وبهذه الحالة إلا بوجه شرعي. ولكن إذا قام الدليل على خلافه فالمصير إلى مقتضى الدليل من فروع هذه القاعدة. لو كان لدار مثيل على دار الجاري يجري من مدة لا يدركها الأقران، كان هذا المثيل قديما فليس للجار منعه، بل يجب ترك القديم على قدمه. يعني إنسان عنده بيت وبجانب البيت هناك قناة ماء وماشي سائل، ولا يعرف متى بدأ هذه ومن أسسها ومن فعلها، ولو سألت الناس من فعل مثل هذه القناة لا يعرفون. فيترك القديم على قدمه، لا يجوز للجار يقول هذا أنا سأمنعها لأنها ستمر أو أنها تمر عندي. من تطبيقاتها ما جاء في المادة 1224 في مجلة الأحكام العدلية، على العبرة للقديم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل، يعني نترك هذه الأشياء وتبقى على حالها القديم حتى يقوم دليل على خلافها، وهذه تريح كثيرا في حالة الخلاف والإشكال. القاعدة التاسعة عشرة، الضرر لا يكون قديما، هذه لها ارتباط بالتي قبلها. الضرر لا يكون قديما، معنى هذه القاعدة لا عبرة للقديم المخالف للشرع، فلو كان لدار مثيل ماء على الطريق العام، ويحصل منه للمارين ضرر فاحش، الناس تتضرر فلا يعتبر قدمه، ويؤمر صاحبه برفعه. ولذلك جاء في مجلة الأحكام العدلية قال: ترفع الأشياء المضرة بالمارين ضررا فاحشا ولو كانت قديمة، كالشرفة والبروز على الطريق العام للمارين. لأن نحن نعاني كثيرا من الإخوة أصحاب المحلات، تجد يريد أن يربح زيادة أو يأتي بالزبون فيسحب البضاعة خارج المحل تأخذ كل الرصيف، حتى يضطر الناس أن يمروا بالشارع ويعرضوا أنفسهم للخطر، فأغلق على الناس طريقهم. فهل هذا يجوز؟ ويقول: والله هذا كان جدي وجد جدي يفعلون هذا، ويحتج إنه هذا أمر قديم. نقول: القديم لا يكون بالإضرار بالناس والأذى على الناس. ويلاحظ كذلك ما جاء في هذه المادة، قال: أما القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له. يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في الأصل فلا عبرة له، وإن كان والله أيام جدي وقبل جدي ولسه ما أدركنا الناس، نقول هذا لا حجة، لا حجة في القدم على إباحة هذا الشيء إذا كان فيه أذى أو كان فيه إضرار. وسكوت الناس لا يعني إقرارهم، فربما سكتوا لأن هذا الخصم واصل في الدولة، ضابط كبير في دائرة أمنية، فالناس تسكت. نبتدي بهذا الزلم سكتي، سكوتهم لا يدل على الإقرار، أو أنه صاحب ثراء فاحش إقطاعي متنفذ، فلا يعني السكوت في فترة من الفترات أن هذا الأمر كان مشروعا في مثل هذه الصورة. يرحمك. المشقة تجلب التيسير، هذه القاعدة 20. المشقة يا إخواني تجلب التيسير، والمقصود بها أن الصعوبة تصير سببا للتسهيل، ويلزم التوسع في وقت الضيق. والله عز وجل بنى الأحكام على التيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسأتكلم بعد قليل عن النصوص. فإذا صار المكلف أو وجد نفسه في حالة يتحمل فيها عنة وصعوبة وعناء غير معتاد إذا قام بما هو مكلف به شرعا، فإن تلك الحالة تصير سببا شرعيا لتسهيل التكليف عليه. وتذكروا يا إخواني: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب، تتوضأ ما استطعت، تتيمم ما استطعت، تصلي فاقد الطهورين. هذه أحكام كلها تنبع في قولهم المشقة تجلب التيسير. أدلة هذه القاعدة كثيرة جدا، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تصرح برفع الحرج عن الناس. من ذلك قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم إلى آخر الآية. وقوله تعالى سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، من ذلك قوله سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ومن ذلك قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جاء في صحيح البخاري: باب الدين يسر، باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ثم أخرج البخاري في هذا الباب حديثا عن أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. والنص واضح وصريح، وهو واضح في منهج النبي عليه الصلاة والسلام التي سار عليها. يقول: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اثنين أو أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. بدل ما هو إثم يختار الأيسر. والقاعدة هي هذه في مثل هذا الباب. والحنيفية هي ملة إبراهيم، والسمحة هي السهلة، فهي مبنية على السهولة. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، أي لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. يعني قد ما تشد وتشد إلا تنغلب ويغلبك الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، قال: فسددوا، أي يلزم السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط. وقال أهل اللغة: السداد هو التوسط في العمل. وقاربوا، إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل من السداد قارب، أن ابذلوا الجهد أن تقترب. وأبشروا، أي بالثواب، أبشروا بالثواب على هذا العمل الدائم وإن قل. وقليل دائم خير من كثير منقطع. وتقول عائشة: وكان أحب الدين إليه، أن العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما داوم عليه صاحبه، أو ما دام عليه صاحبه، أي استمر. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان عند عائشة امرأة، فلما رأت النبي خرجت، قال: من هذه؟ قالت: يا رسول الله، فلانة تذكر من صلاتها وصيامها. جاء في بعض الروايات: تقوم الليل لا تنام. فقال: مه مه عليكم من الدين ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا الحديث متفق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستعينوا بالغدوة، أي على مداومة العبادة بإيقاعها في الأوقات المنشطة بالغدو الصباح، والغدوة هي السير أول النهار، والروحة هي السير بعد الزوال مساء، يعني في الصباح وفي المساء. لماذا هذه القاعدة مهمة؟ قال العلماء: يتخرج على هذه القاعدة جميع الرخص الشرعية والتخفيفات التي جاءت في الشريعة. وقد أرجع بعض علماء الشافعية جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد، هي: اليقين لا يزال بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، والعادة محكمة. فكانت هذه القاعدة هي من أصول مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. العادة محكمة، سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. العادة محكمة، سيأتي الكلام عنها لاحقا إن شاء الله. وأضاف بعضهم قاعدة خامسة، وهي الأمور بمقاصدها، تكلمنا عنها. ما هي أنواع المشاق من جهة عدم، ما هي أنواع المشاق؟ المشاق قسمان. القسم الأول: مشقة لا تنفك عنها التكاليف الشرعية غالبا، مثل مشقة الوضوء والغسل في البرد، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها، مشقة ألم الحد ورجم الزنا وقتل الجناة قتل البغاة. هذا القسم لا أثر له في إسقاط العبادة، وبالتالي لا تشمله هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. والله أنا الآن تعبان، بديش أتوضأ، مشقة علي، بدي أصلي بدون وضوء. يا أخي هي الدين يسر، نقول له إيش حبيبي؟ هذا لا يقبل. والله أنا تعبان، بديش أرمي الجمار لأنه الإرهاق وتعب، نقول له نعم، أنا والله ما بدي أوقف بعرفة، الدنيا حر اليوم، حر، بدي أظل في مكة، نقول له نعم، نقول لك يا أخي الدين يسر، نقول له الدين يسر ليس في هذا القسم، وإنما في القسم الثاني. فما هو القسم الثاني الذي تدخل فيه المشقة؟ أنواع. القسم الثاني: مشقة تنفك عنها التكاليف الشرعية غالبا، يعني شيء زائد. من ذلك أنواع: النوع الأول مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأطراف، فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص، لأن حفظ النفوس والأطراف بحفظ مصالح الدارين أولى من أن تقوم بعبادات ثم تفوت أمثالها، يعني بصلي اليوم وبعدين ما أستطيع أكمل. النوع الثاني مشقة خفيفة كأدنى وجع في إصبع أو صداع أو سوء مزاج خفيف، فهذا النوع لا اعتبار له ولا يوجب التخفيف والتسهيل. والله أنا اليوم ما بدي أصلي المغرب، ترى مصدع راسي، مصدع مصدع مش قادر أقوم، بجمعها مع العشاء. يقولوا نعم مصدع، كيف تصلي المغرب يا أخي؟ الدين يسر يا أخي، الدين يسر يا أخي. نقول الدين يسر، ليس في هذه راسي مصدع ما أقوم أصلي، أصبعي بوجعني، الجمل معرج من شفته. إيش دخل أصبعك يوجعك تضيع صلاة المغرب وتصلي وتضيع صلاة الفجر؟ ليست مشقة تجلب التيسير. النوع الثالث مشاق واقعة بين هاتين المشقتين، لا هي مشقة شديدة كالنوع الأول فادحة، وليست هي مشقة خفيفة لا تؤثر كثيرا، فهي وسط، فيها نوع من وصورة من النوع الأول، وفيها أيضا من النوع الثاني، كالحمى الخفيفة ووجع الضرس اليسير، هذا النوع الثاني وما وقع بينهما. فهذا النوع مختلف فيه، فمنهم من يلحقه بالنوع الأول فتشمله القاعدة التي نحن بصددها، قاعدة المشقة تجلب التيسير، ومنهم من يلحقه بالنوع الثاني فقل لا عبرة لهذا وجع الضرس ونحو ذلك، أقول لا، لا عبرة في ذلك. ما أسباب المشقة المعتبرة؟ ذكر الفقهاء عد ما هي، بدنا نحسب مع بعض حتى نحسب، وذكر الفقهاء مجموعة أسباب للمشقة المعتبرة. السبب الأول السفر، السبب الثاني المرض، السبب الثالث الإكراه، السبب الرابع النسيان، السبب الخامس الجهل، والسبب السادس العسر، والسابع عموم البلوى، والثامن النقص. النقص، نبدأ بالسفر. قالوا السفر مظنة المشقة فهو سببها، وهذه المشقة تجلب التخفيف، من ذلك أن المسافر يقصر الصلاة، إذن المشقة جلبت التيسير. ولا يشترط في السفر أن يكون شاقا، فالسفر بحد ذاته مخفف ولو لم يرتبط بمشقة بدنية أو نفسية أو نحو ذلك. يعني لو أن إنسانا سافر بطائرة بأفخم أنواع الطائرات والدرجة الخاصة أو السياحية، وأكل وشرب ونحو ذلك، ويعني يمكن مرتاح كجسدي أكثر من البيت، نقول له أن يجمع ويجب أن يقصر. واضح يا إخواني؟ له أن يجمع ويجب أن يقصر لأنه مسافر، إذا كان مسافر. وكذلك الفطر في رمضان يجوز له، وصلاة النفل على الدابة، وجواز ترك صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة والجمعة ليست واجبة في حق المسافر، فالجمعة يسقط وجوبها على المسافر، لأنه من شروط الجمعة والجماعة أن يكون مقيما، أن يكون مقيما، وهذا ليس بمقيم. وكذلك القرعة بين النساء نسائه كي تصحبه في سفره، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا جواز بيع الإنسان مال رفيقه وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية، إذا مات في السفر ولا قاض ثمه، فيتصرف حين ذاك. اثنين طالعين تجار بده يبيعوا أغراض، يبيعوا سلع، وفي بلد غربة، مات أحدهما، يترك البضاعة ويروح؟ بضاعة لن يستطيع أن يرجعها، ويجيب أولياءه ما يستطيع، يبيعها كأنه موجود ويحفظ ثمنها للورثة ولو لم يوصى أو يكون له ولاية على هذا المال. واضحة ولا نشرح؟ واضحة. جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر. جواز إنفاق المضارب على نفسه في السفر من مال المضاربة إلى آخر السور. المرض، والمرض ليس كل مرض يؤثر، فالألم اليسير كما ذكرنا في المشقة اليسيرة من صداع، من إرهاق زائد عن الحد، من ألم في المعدة لكنه محتمل، ألم في القدم لكنه محتمل، كل هذا كله ليس كذلك. فالمرض من ذلك من رخصه التيمم عند الخوف على نفسه أو على عضوه من زيادة المرض. الطبيب قال له أوعى إياك أن يمس الماء هذا العضو، اليد أو القدم، أو حين ذاك لا يفعل. القعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها، إخواني في هناك تساهل كبير في الإخوة الذين يصلون على الكراسي. لا يجوز لك أن تجلس إلا إذا كانت عندك مشكلة في القيام، يعني لأن أنت لا تستطيع السجود بسبب الركب على راسي وعيني، عندك وجع في الركب لكن لماذا تجلس؟ المشكلة ليست عندك في القيام، فيجب أن تبقى قائما في طيلة الصلاة، عند السجود تجلس على الكرسي. أما الله أكبر رب له جالس مباشرة، مدام تستطيع القيام يحرم عليك الجلوس. طب عندك مشكلة في القيام والسجود عندك ما في مشكلة، تبقى جالسا، تبقى جالسا، لكن عند السجود بدك تسجد، ما يجوز لك أن تبقى على الكرسي. يعني كل يقدر ظرفه وكل إنسان أدرى بحاله. أما تبقى طيلة الوقت وأنت جالس على الكرسي تصلي وأنت تستطيع السجود ما يجوز، أنت تستطيع القيام لا يجوز. والأصل في ذلك أظن وضحت الصورة، والناس يتساهلون. والأنكى من ذلك والأصعب أنه يجلس على الكرسي ويكبر تكبيرة الإحرام ونقول له غفر الله لك. من كبر تكبيرة الإحرام لصلاة الفريضة وهو جالس وهو قادر على القيام صلاته باطلة، صلاة باطلة، ترك ركن، ترك ركنا. كيف تتساهل في هذا؟ أنت قائم، من الذي يسامحه في التكبير وهو جالس؟ إذا كان عنده شلل ما يستطيع القيام بالفعل وجاي على عكازات ودفعينه في العرباية، مسكينه بالعرباية ودخلينه في العرباية، كيف يقوم هذا؟ هذا يكبر وهو جالس. أما مدام أنت جئت ماشيا أو حتى على عكازات تستطيع القيام، بدك تكبر وأنت قائم، ثم بعد ذلك أنت أدرى بنفسك هل تحتمل القيام أم لا تحتمل. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ونرى عجبا في الأخطاء التي ترتكب في مثل هذا الباب. القعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيها والإيماء والفطر في رمضان والاستنابة في الحج في رمي الجمرات إباحة محظورات الإحرام مع الفدية، التداوي بالنجاسات وإثارة لقمة الخمر إذا غص، إباحة النظر للطبيب للعورة والسوأتين لضرورة العلاج، هذه كلها تقدر بقدرها، والفقهاء يتكلمون فيها ضمن هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير. أما الإكراه وهو ثالثا، وهو من العوارض المكتسبة، وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختاره مباشرة لو خلي ونفسه، لو خلي مع نفسه فإنه لا يفعل، أكره. وعرفه آخرون بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف بقدر الحامل على إيقاعه، وهو نوعان: الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو بعضو منها، تفعل كذا أو تقتل أو تقتل، ويتبع هذا التهديد بإتلاف المال أو جميع المال، أو بقتل من يهم الإنسان أمره، يعني اللي بيهتم نقتل أخاك، نقتل ابنك، فهذا اسمه إكراه ملجئ. الثاني الإكراه غير الملجئ بأن يكون ليس فيه إتلاف للنفس أو بعضو منه، لكن كالضرب المبرح والحبس ونحو ذلك. وشروط تحقق الإكراه: يشترط لتحقق الإكراه الذي يؤثر في تصرفات المكره أن يكون المكره متمكنا من إيقاع ما هدد به، وأن يكون المكره خائفا من هذا التهديد، وأن يفعل ما أكره عليه تحت تأثير هذا الخوف، وأن يكون المكره به أي ما هدد به ضررا يلحق النفس بإتلافها أو بإتلاف عضو منها. فإذا لا يستطيع المكره أن ينفذ، والمكره ليس تحت تأثير هذا التهديد، لا نقول هذا إنسان مكره. وضحت يا إخواني؟ وأثر الإكراه في تصرفات المكره بالنسبة للأقوال عند جمهور الفقهاء: لا يترتب على قول المكره حكم، بل تهدر أقواله، ولو سب الله والعياذ بالله، ولو سب النبي، ولو سب قيل له تقتل أو تسب، تقتل أو تشتم، هذا تهدر أقواله، أن هنا أصبح بين قتل وبين أن يشتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك عمار وماذا يفعلون في إكراهه، قال: إن عادوا فعد. والله أنزل ذلك في القرآن: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وفي الحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هذا بالنسبة للأقوال. وأما الأفعال التي أباح الشرع مباشرة هذه الأفعال عند الضرورة كشرب الخمر، أكل الميتة، فهذا يباح للمباشر، يباح للمكره مباشرتها، بل يجب. فإذا امتنع منها أثم، لأن الله أباحها له عند الضرورة. وتناول المباح دفعا للهلاك عن النفس واجب، وينبغي للإنسان يا إخواني أن ينتبه. وكذلك إذا أمر أن يسجد لصنم أو يتلف مال الغير فإن فعله جائز وعليه الضمان، الضمان على المكره وليس المكره. وهناك أفعال لا يجوز فعلها، لو أكره على أن يقتل آخر قال له تقتل فلان وإلا تقتل، هل يجوز؟ لا، نفس لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه والله نفس فلان ليست أعز من نفسك. قالوا له يا بتقتل فلان يا بنقتلك، لا اقتلوني أنا ما أقتل فلان، تقتلوه اقتلوه أنتم أنا لا أقتلوه، لأنه ليست نفسك أعز من نفس هذا الشخص، وبالتالي لا يجوز لك أن تقول والله أنا اضطروني أنا أجبرت أنا لم أختر. نقول لا، ليس باختيارك، فإن فعله كان آثما وعليه القصاص. وهذا عند الجمهور، عند الحنفية القصاص على الحامل لا على الفاعل، لأنه صار كالآلة بيد الحامل أي المكره، والقصاص على مستعمل الآلة لا على الآلة. هذا قياس عند الحنفية في مثل هذه الصورة. نأخذ النسيان ونختم، لأنه بقي عندنا أمور أخرى نكمل فيها القاعدة، القاعدة طويلة جدا. النسيان ونختم بها، النسيان يا إخواني هو عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه، واتفق العلماء أنه مسقط للإثم مطلقا سواء في حقوق الله أو في حقوق العباد، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. مما يسقط حكمه بالنسيان لو أكل الصائم أو شرب ناسيا، هل صومه باطل؟ نقول لا. لو نسي المديون الدين حتى مات، فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به، وإن كان غصبا يؤاخذ به. وقد يكون النسيان شبهة تدرأ عنه عقوبة الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات كما هي القاعدة التي سنأخذها لاحقا إن شاء الله تبارك وتعالى. وهكذا يا إخواني بقي علينا الجهل والعسر وعموم البلوى والنقص، وهذه نكملها إن شاء الله في الدرس القادم بإذنه سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.